بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالبحوث التي طرحت في الآونة الأخيرة بعنوان البحوث العقلية هي المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، وتسالم الجميع من الإخباريين والأصوليين على أن العقل لا مقدرة له لكي يدرك ملاكات الأحكام، وليس قادرا أيضا أن يتوصل إلى معرفة الأحكام. فإذا خرجت هذه الأمور، أي خرج إدراك الملاكات وإدراك الأحكام بما هي هي، وبقينا في المستقلات كالحسن والقبح العقليين، وبقينا في المسائل التي تقدم ذكرها وهي الإجزاء ومقدمة الواجب واستحالة التكليف بلا بيان وقضية الأهم والمهم هذه المسائل الخمسة التي ذكروها بعنوان غير المستقلات العقلية. قبل أن ندخل في البحث، يجب أن ننظر نظرة تاريخية في المقام لنرى هل هي من أطروحة المتأخرين وهل هي من العناوين العقلية التي بحثت عند الأصوليين المتأخرين فسميت بعنوان بحث العقل، ثم عممت ثم أخذت إطارا عاما بأنها كيف تنكر من قبل الإخباريين، أو كانت موجودة وعليكم السلام على صعيد تأريخ طويل من زمن الشيخ المفيد إلى قرون متأخرة كانت تطرح ووقع فيها الجدل ووقعت فيها المنازعات العلمائية إخبارية أصولية في المقام. قرأنا بنحو السبر السريع الكثير من النظريات للقدماء، وقلنا أن الكثير منهم بإقرار أصولي أنهم ما طرحوا العقل كعنوان، وطرحه البعض كالشيخ المفيد والكثير من المتأخرين بعنوان أنه القوة التي نتمكن بواسطتها أن نعرف ونتوصل إلى معرفة قراءة النصوص كتابا وسنة. ثم تطورت الأيام والقرون فدخل عنوان البراءة الأصلية، ودخلت بحوث كثيرة لفظية، صحو الخطاب، لحن الخطاب، وما شاكل هذه البحوث. أما هذه العناوين التي طرحت الآن كمستقلات وغير مستقلات إذا كانت لم توجد في القرون الماضية، لا أدري بأي عنوان طرحها الكثير وجعلها متنازعا فيها واعتبرها إخبارية أصولية، وأن الأصوليين يقولون بالمستقلات وغير المستقلات العقلية لملازمات في المقام، وأن الإخباريين لا يقولون بذلك إن لم يوجد لها موضوع، كيف تطرح لتعمم وتعتبر نزاعا إخباريا أصوليا على صعيد تاريخي؟ واضح المثل؟ هذا أولا. ثانيا، إن جئنا لننظر إلى المستقلات العقلية في المقام. كل بحث إخواني إذا طرح لابد وأن نجد له مصداق ولو واحد، حتى نقول أن هذا المصداق الواحد هو الذي كان محلا للنزاع إخباريا أصوليا. هل كان العدل والظلم متنازعا فيه بين الإخباريين والأصوليين؟ كلا. هل كان عنوان الحسن والقبح كما كانت بين العقلاء والأشاعرة محلا للنزاع؟ هل كان عنوان الحسن والقبح مورد نزاع؟ كلا. هل كان الصدق والكذب مورد نزاع؟ كلا. هل كانت الأمانة وعدم الأمانة كالخيانة محلا للنزاع؟ كلا. هل اختص التردد الصغروي؟ أرجو توجه إخواني، هل اختص التردد الصغروي لتشخيص بعض المواطن والمصادر بإخباريين دون أصوليين حتى نطرح مسألة المستقلات العقلية فنقول وقع فيها نزاع صغروي في هذه المسألة المعينة ككذب أو صدق أو أي مسألة؟ من وجد؟ أنا ما وجدت ذلك، أنا ما وجدت ذلك، فمن وجده فليأتنا به ليكون مصداقا متنازعا فيه صغرويا لا كبرويا. واضح المسألة؟ فأظن أن جعل هالة من الكلام بأبعاد عظيمة وهو العقل يطرح ثم نأتي لنبحث في السماوات والأرض عن مصداق لنفترضه محلا للنزاع، لا أظن ذلك من ديدني ومسلك العلماء. أنا إن شاء الله بما أعتقد لست مجاملا لأحد في المقام. إذا اعتقدت وجزمت بأمر إن شاء الله لست من الناس الذين يجاملون في المقام. ومن تردد في تأريخنا وفي تأريخ بيتنا فليسأل عنه، هل جاملنا يوما زيدا أو عام طيلة حياتنا سواء حينما كنا في إيران أو حينما جئنا إلى هذه البلاد؟ ما جاملنا أحدا فيما نعتقد، تكلمنا بصراحة ووقعنا فيما وقعنا فيه ومضينا مصرين على ما نعتقد. فأقول بحث المستقلات العقلية الذي تقيد وتخصص بالحسن والقبح، هل هناك من نزاع كبروي أو صغروي إخباري أصولي طرح قبل الآونة الأخيرة؟ فلا أظنه موجود، وشاهدنا كلمات الأعلام. إن جئنا بعد ذلك وحينما طرح، هل حصل نزاع إخباري أصولي كبروي كما كان مع الأشاعرة؟ كلا. إن كان هناك نزاع صغروي، أي نزاع صغروي في أي مصداق؟ رفضه الإخباريون وقبله الأصوليون حتى نراه موردا للنزاع. وإن كان النزاع عاما في التردد في بعض المصادر فلا يختص بالإخباريين أو الأصوليين. النزاع بتشخيص بعض المواطن وحكم العقل حكما قطعيا فيها حصل من بعض الإخباريين مترددين في بعض المصادر وحصل من بعض الأصوليين، والكل متفق على أن النزاع الصغروي جار في المقام ولا خصوصية له بعنوان من العنوان. أما غير المستقلات العقلية كمقدمة الواجب، هذه مسلمات، هذه بديهيات من البديهيات الست التي كما قال المصنف سياساتها معها. أي إنسان يتردد بعد كون شيء واجبا هل تجب مقدمته أو لا تجب؟ إعطاء مقدمة الواجب هالة لتكون بحثا عظيما في المقام وهي من البديهيات الأولية. لو نريد أن نطرح البديهيات لجئنا إلى كل بديهية وافترضناها وحاولنا أن نقيم عليها دليلا في المطر. مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل من الأوليات التي لا يتردد فيها الطفل الصغير. ومسألة الإجزاء مسألة تكلمنا عنها بالأمس، وكذلك الكثير من المسائل الأخرى التي طرحت في المقهى. أقرأ الكتاب أخوان. ولذا يقول الشيخ المظفر: فإن هذه الملازمات وأمثال هذه الملازمات أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب. لما يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب؟ قال: لكونها من الأوليات والفطريات. لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معه. ولذا ما وجدنا يوما في القرون الماضية طرحت هذه كعنوان نزاع عقليا إخباريا أصولي. البراءة طرحت، الاستصحاب طرح، بعض الأمور الأخرى طرحت، أدخلت بعض الأمور اللفظية، وقع خلط بين المسائل وفي دخولها وخروجها، وقع خلط في تحديد المراد من العقل، وهذا مصرح به من قبل علماء الأصول فضلا عن علماء الإخباريين في المقام. قياساتها معها أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم والقطع، ثم يقول: ولا أظن أحدا بعد التوجه إلى هذه الملازمات يستطيع إنكارها إلا السوفسطائيين ما أدخلها نزاعا إخباريا أصوليا. ولا يمكن أن تطرح كنزاع علمائي بين الإخباريين وبين الأصوليين. من أراد أن ينكر البديهيات الأولية وينكر كل شيء له مجاله، فلينكر بما شاء. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: ولا أظن أن هذه القضايا العقلية. هذا إقرار من الشيخ المظفر في المقام من بعد ما نسب الإنكار إلى السوفسطائيين واعتبرها بديهية، وما نسبها إلى الإخباريين قال. ثم يقول: ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الإخباريين وغيرهم. لو وجدها في كتبهم مطروحة متنازعا فيها مردودة لقال: وجدتها عند صاحب الحدائق مثلا، أو عند الفيض الكاشاني مثلا، أو عند الصدوقين، أو عند. بل إن هذه القضايا العقلية، ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الإخباريين وغيرهم. عليكم السلام. بس ثم يقول: إذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود، هذه مرة ثالثة يعود ويقر على أنه إلى زمانه هناك خلط في تحديد المراد من العقل وفي المصادق المتنازع فيها. ثم يقول: إذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما لا يدركه من الأحكام. أين لا يدرك العقل هذه الأمور؟ كإدراكه للملاكات تقدم، وكإدراكه للأحكام الشرعية سلم بها الشيخ، بل وسلم بها قاطبة الأصوليين على أن العقل لا مرقى له، على أن العقل النظري لا مرقى له لإدراك ملاكات الأحكام، ولا مرقى له لمعرفة أحكام الموضوعات. وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة. فإذا الخلاف ليس هناك في هذين الموردين، الخلاف وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة. المحل الكلام في أي شيء؟ في الملازمة. الملازمة بنحو الاستقلال الراجع إلى المستقلات العقلية، أو الملازمة إذ الراجع إلى صغرى شرعية، هذا واجب، وكل واجب مقدمته واجبة، فهذا مقدمته واجب. فإذا إما أن يرجع التلازم إلى صغرى شرعية منها ننتقل، أو يرجع إلى درك الملك مستقلا كما في باب التحسين والتصبيح العقليين. وعدم التمييز بين ما لا يدركه العقل من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم إذ نفى مطلقا إدراك العقل. قل وقعت هنا مغالطة واقتباس، الذين نفوا العقل مطلقا، نفوه في الموطنين المتقدمين إدراك الملاكات وإدراك الأحكام. وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشرع وحجيته قائلا إن أحكام الله توقيفية، وهو أقر أنها توقيفية. أين تكون توقيفية؟ في الملاكات وفي الأحكام. قائلا إن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداء. وين إدراكه للحكم ابتداء؟ في الملاكات وفي الأحكام الشرعية. يقول هناك إن قصد الإخباريون فلا نزاع لنا معهم، وإن قصدوا في مثل هذه المواطن وهي الحسن والقبح وغير المستقلات العقلية فنقول إن التلازم موجود. وقلنا أول البحث لا بد وأن نثبتها أنها كانت محلا للنزاع، ثم نعرض عليها محل الخلاف. إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداء، وما لا يستقل ولا يصلح لنفي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم في باب الملازمات. الملازمة واضحة سواء في غير المستقلات العقلية كمقدمة الواجب والإجزاء، أو كانت في الحسن والقبح العقليين، والمصداق المتفق عليه بين الجميع بأنه بنحو العلية للإقتضاء هو حسن العدل وقبح الظلم. وهذا ليس بحثا أصوليا إخباريا أبدا ومطلقا، بس هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظري. هذا كله في العقل النظري، أيدرك أو لا يدرك. وأما لو أريد به العقل العملي فكذلك لا يمكن أن يستقل في إدراك أن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله، هذا غاية ما يتمكن أن يدرك هذا الفعل مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع. ثم تأتي الملازمة، إذا أدرك هل الملازمة موجودة بحسب الحكم النظري العقلي أو ليست موجودة، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أي حاكم آخر، يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم أو قل هو المدرك في الفعل لا حاكيا عن حكم آخر يدرك. ثم يأتي دور الحكم العقل النظري ليرى هل أن الملازمة متحققة أو ليست متحققة، ثم يقول وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء دور العقل النظري عقيبه، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم، ولا يحكم بالملازمة إلا أرجو التوجه، ولا يحكم بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة والتي تطابقت عليها آراء العقلاء. فإذا هذه ليست نزاعا إخباريا، أصوليا في المقام، حتى يقول القائل المستقلات العقلية أمور عقلية ولا يقول بها الإخباري في المقام، ليست محلا للبحث ولا محلا للنزاع. هذه أصلا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وحينئذ يستشف حكم الشارع على السبيل القطعي، لأنه يحصل القطع باللازم وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم والملازمة. فإذا المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فإذا عرفنا أن المسألة في باب المستقلات هي مسألة الحسن، هي مسألة الحسن والقبح العقليين، وهي صغراها المتفق عليها بين الجميع بنحو العلية التامة العدل والظلم حسنا وقبحا، وهذا ليس نزاعا إخباريا ولا نزاعا أصوليا في المقام. وجه حجية العقل. قد انتهى البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع. ما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي ما أوجب القطع، عليكم السلام، ما أوجب القطع بحكم الشارع. فإذا أرجو التوجه، الأحكام العقلية لابد وأن ترجع إلى القطع، والقطع حجيته ذاتية وكاشفيته ذاتية. قلنا ما المراد من الحجية، وما المراد من الكاشفية، وما المراد من العلم؟ ثلاثة أمور هنا لابد وأن تلحظ لحاظا مستقلا: علم ونفس أمر وواقع، قطع وهي صفة نفسانية يتبعها بالضرورة انكشاف باعتقاد قاطع، وهناك بحث. فإذا هناك بحث عن العلم، وهناك بحث عن الحجية، وهناك بحث عن الانكشاف. الانكشاف ذاتي، واضح العبارة؟ وإذا كان الأمر كذلك فليس وراء ما وراء القطع حجة، فإنه تنتهي إليه حجية كل حجة. يقينا حجية كل حجة بحسب اعتقاد المعتقد تنتهي إلى القطع، يقينا تنتهي إلى القطع، لا تنتهي إلى الظنون، ولا تنتهي إلى الشكوك، ولا تنتهي إلى الأوهام، تنتهي إلى القطع. الكاشفية تنتهي إلى القطع، الاعتقاد والجزم واليقين ينتهي إلى القطع. أما كون القطع حجة نحتج به يوم القيامة، فنسأل عن مناشئ القطع، هل كانت مناشئ سليمة أمرنا العقل بها، أمرنا الشرع بها، أو كانت مناشئ ترجع إلى حضارات جاهلية؟ والكثير من الأمم حضارتها جاهلية ولو سمت نفسها بمتمدنة. ثم يقول الشيخ المظفر: وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ ثم يقول: وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهذا لا أظنه محلا للنزاع. ليس النزاع ها هنا شيخنا، النزاع في استنباط الحكم الفرعي الشرعي، في استنباط الحكم الفرعي الشرعي بنحو إدراك البلاد أو الحكم، وأنت سلمت بعدم ذلك. أما المستقلات العقلية فليست محلا للاختلاف، وأما غير المستقلات العقلية فلا أظنها كانت مطروحة في القرون السابقة حتى تكون محلا للبحث، ولا أظنها لو طرحت لكانت محلا للبحث، لأنها من المسلمات، فلذا ما تعرض لها العلماء المتقدمون، لا إخباري ولا أصولي، لم يتعرض لمثل هذه البديهيات. كثير من هذه. ثم يقول الشيخ المظفر: وهل تثبت الشرعية إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة؟ وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ هذا إطار عام، ولسنا بصدد التكلم عن إطارات عامة في مسألة العقل، نريد تنقيح محل النزاع في مسألة العقل. أما طرح إطارات عامة من قبل الإخباريين أو الأصوليين فليس من ديدن العلماء. فلا يجوز لإخباري أن يقول كيف حكم الأصوليون عقلهم في شريعة رسول الله ودين الله لا يصاب بالعقول. ولا يجوز لأصولي أن يقول كيف جمد الإخباريون وتحجروا وأنكروا العقل والله لا يعرف إلا بالعقل. هذه لا تناسب العلماء بحثا وطرحا، هم أجل منها. ويا ليت الكتب تنقح من مثل هذه العبائر التي كادت أن تكون بنحو من المغالطة حينما نطرح بحوثا علمية ونأتي إلى مثل هذه الميادين. وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ إن التشكيك في حكم العقل سفسطة ليس وراءها سفسطة. نعم، كل ما يمكن الشك فيه هي الصغريات. ثم يقول ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات، وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات فأثبتنا بعضها في مثل المستقلات العقلية ونفينا بعضها الآخر في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد. ولكن مع كل هذا وقع الشك، أرجو توجه لمشكلة ثانية في المقام، طرحت كما طرح العقل بإطاره العام وألقيت الشبه يتتلوها الشبه. هناك مسألة إخواني أرجو التوجه إليها لنكون واقعيين ونحن في هذا العصر، بعيدين عن روح العصبيات والتقاليد التي أخذت ما أخذها طيلة 14 قرن، ولا أخصص بها سنيا في المقام، تقاليد عامة الشيعة والسنة. أرجو أخواني، هناك عبارة طرحت يجب أن تنقح لنفهم المراد منها. طرحت عبارة على أن ما يكون من غير طريق الكتاب والسنة ليس معتبرا من قبل الإخباريين في المقام، فكل مقطوع به، فكل أمر توصلنا إليه من غير طريق الكتاب والسنة لم يكن عن طريق الكتاب والسنة حصل بأي سبب وبأي طريقة أخرى وبأي كيفية ليس معتبرا. هذا الأمر أرجو التوجه أخواني لابد وأن يدرس أولا دراسة علمية حتى لا نكون طارحين لمسألة بنحو المغالطات أو بنحو التقاليد. هناك مسألة تسبق هذه المسألة، في أصولها العلمية. أرجو التوجه لأصل المسألة، ما المراد من هذه المسألة؟ هناك روايات كثيرة مرت علينا جميعا، لو أن الإنسان صام ليله ونهاره وقام بكل ما يكون طيبا ولم يأتي بولاية أهل البيت عليهم السلام لا يكون العمل منه مقبولا. فلنرتفع مرحلة حتى لا يصاب البعض بتردد في المقام. لو أن شخصا اليوم إخواني عبد الله بكل عبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى، لم يقبل الأنبياء لكنه تعبد وقام بكل حسن وترك كل قبيح بدون توسيط الأنبياء طارحا منهج الأنبياء، فإننا لا نتردد في أن من أراد القرب إلى الله بدون الأنبياء لا يقبل له عمل. هذا متفق عليه مجملا. لو أن إنسانا جاء وقال يا إلهي منحتني عقلا فلست بمحتاج إلى آدم إلى الخاتم، أنا أتقرب إليك بكل ما أجده حسنا والعقل يدرك مواطن الحسن وأتعبد إليك يا إلهي بما أراه عبادة. هل أرجو التوجه إخواني، هل وسطية الأنبياء لإصابة الواقع طريقية أو موضوعية؟ أكرر المسألة، هل وسطية الأنبياء في كل عصر إلى زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وسطية الأنبياء وسطية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هل هي طريقية لإصابة الواقع أو هي موضوعية؟ أو هي موضوعية؟ أكرر المسألة، هل وسطية، هل أن وسطية الأنبياء والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كبشير كنذير كمبين للمراد الإلهي هي طريقية أو لها الموضوعية في المقام؟ إن كانت الوسطية موضوعية فيكون كلام الإخبار ثابتا ولا يكون فيه نقاش. أرجو التوجه إخواني، لا أريد أن أقول الوسطية موضوعية، لكن أقول على المباني، لو كانت الوسطية للأنبياء والأوصياء لبلوغ البشر إلى إصابة الواقع ومشاهدة الحقائق وسطية موضوعية، أي لهم الموضوعية، لا يريد الله الواقع بما هو واقع إلا عن طريقهم، فتكون مقالة الإخباريين ثابتة ولا نقاش فيها. واضح المثل ما واضح؟ إذا ما واضح أوضح أكثر. إذا كانت وسطية رسول الله صلى الله عليه وآله ووسطية الأئمة والأوصياء من بعده لها الموضوعية، أي أن الله يريد حقا عن طريق محمد، يريد حقا عن طريق علي وأهل بيته الكرام، وأن كل حق بما هو حق لو قدم بأوان الذهب لا يريده الله. إذا كان هذا، وأن بعض الروايات تشير إلى أن العابد لو عبد 70 سنة ليله ونهاره وصام ولم يأتي بالولاية لم تقبل منه، وإذا أريد منها الموضوعية فالبحث ينتهي، فيكون الحق مع الإخباريين ولا يكون محلا لبحث آخر، لأن الإخباري يقول لا بد عن طريق أهل البيت. لكن بحسب الظاهر الاتفاق حاصل من قبل الأصوليين والإخباريين على أن الأنبياء والأوصياء وسائط طريقية للوصول إلى الحقائق، وسائط وطرق للوصول إلى من؟ إلى الحقائق. إذا كان الرسول الأعظم، إذا كان علي عليه السلام وبقية المعصومين من بعده لهم الطريقية للوصول إلى الواقع لا الموضوعية، ها هنا كيف يمكن أن تفسر كلمات الإخباريين في المقام؟ واقع العبارة؟ أرجو التوجه لتقريب الذهن. نرجع إلى رسول الله ثم إلى الأئمة المعصومين من بعده. نقول إذا كانت المسألة طريقية لما يعاقب الله سبحانه وتعالى ويسأل الخلائق عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله ولا يقبل منهم غير شريعة الإسلام؟ لما إن كانت طريقية؟ نقول مئية، لما يعاقب الله سبحانه وتعالى ويسأل الخلائق عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله ولا يقبل منهم غير شريعة الإسلام؟ لما إن كانت طريقية؟ نقول مع الإقرار بالطريقية، مع الإقرار بالطريقية وعدم القول بالموضوعية يمكن أن يطرح البحث طرحا علميا في المقام، وهو أن وإن كنا نعتقد أن الواقع هو المراد، شريعة السلام والإسلام هي المراد، لكن أنى لنا بالوصول إليها من غير طريق الأنبياء، أنى لنا بالوصول إليها من غير طريق الأنبياء، فيكون الكلام عن أي شيء؟ عن قصور بشري يتمكن أن يدرك شريعة، أن يدرك شريعة، أي أن الإنسان قاصر بما يحمل من الأهواء وبما يحمل من القصور الذاتي والتقصير بواسطة الحجب والظلمات، قاصر الإنسان أن يتوصل إلى الحقائق بدون وسائط التشريع وهم الأنبياء، وهذا هو بنفسه الذي نحن تكلمنا به في مقابل أبناء العامة، هذا هو بنفسه المنهج الذي تكلمنا به في مقابل أبناء العامة، فقلنا لهم أن وكيف يكون لزيد وعمر من الوصول إلى بطون الشريعة والكتاب المجيد المشار إليه ب77 بطنا الذي يراد منه التكامل اللامتناهي، أن لزيد وعمر أن يكون متمكنا منها مبينا لها، تحتاج إلى راسخين في العلم، تحتاج إلى معصومين يحفظون الشريعة من الزيادة والنقصان والإفراط والتفريط، وقلنا لهم مرة ثانية تطبيق الشريعة كحكومة إسلامية تحتاج إلى نقباء كما أراد الله تعالى طيلة 12 نسل ونقيب حتى تصبح الحضارة الإسلامية بعد وفاة رسول الله منهجا يحمله الإنسان كحضارة لا تكليف. هذا اللسان تكلمنا معه وقلنا به نأتي به هاهنا، هل يريد الإخباريون بناء على إطلاق كلماتهم على أن كل شيء لم يكن من طريق النصوص كالكتاب والسنة لا نقبله لأن العقل ليس قادرا أن يصيب الواقع، ولو أنه بنحو الطريقية لا طريقية للعقل لإصابة الواقع، بل لا بد من طريق النصوص كالكتاب والسنة، هكذا يريد أن يقول الإخباري في المقام، هكذا يريد أن يقول على أنه لا مقدرة للعقل، وليس المراد أن ما كان قطعا ليس معتبرا، لا يريد أن يقول أن ما كان قطعا ليس معتبرا، ما كان قطعا معتبرا، لكن أنى لنا بكون هذا القطع مصيبا للواقع، والقطع بما هو قطع كما تقدم ليس معناه أنه مترادف مع العلم، مترادف مع مشاهدة الواقع وإصابة الواقع. قطع وعلم، العلم هو المراد. هل العقل من سبل الوصول إلى العلم الذي هو الشريعة المحمدية، أو القطع ليس من سبل الوصول إليها؟ فيصير نزاعا صغرويا في المقام، فيصير نزاعا صغرويا في المقام، على أن العقل قاصر، فالذي نقطع به لا يوصل إلى شريعة رسول الله، فنحتاج إلى قطع من طريق الكتاب والسنة. هذا من المحتملات في المقام، أقول من المحتملات في المقام. أو يريد قائلهم أن يقول، أو يريد قائلهم أن يقول إنما ادعي أنه من القطع ليس بقطع. بعض عبائرهم استفادوا منها هذا، إنما ادعي أنه قطع ليس بقطع وإنما هي ظنون. وهذا يتناسب أن يكون ردا على بعض المذاهب السنية كمذهب أبي حنيفة الذي أدخل القياس والاستحسان والمصالح وما شاكله، أو كما قلنا الآن على أن التقييد لأن العقل قاصر، كما قيدت الشرائع بالأنبياء، قيد البيان بالمعصومين عليهم السلام، قيد التطبيق بالمعصومين ولو كان الطريقي للقصور الذاتي. فلعل مرادهم أن هناك قصورا ذاتيا في المقام من بلوغ ووصول العقل لمثل هذه الأمور، وليس الكلام في القطع، أي ليس الكلام فيما كان مقطوعا به، الكلام في أنه أنى لنا بأن نقطع، أنى لنا بأن نقطع. أقرأ الكتاب أخوان. ولكن، والكلام للشيخ المظفر، ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الإخباريين في هذا الموضوع، فلا بد من تجليته لكشف المغالطة. فنقول في صفحة 130 الجزء الثالث، قد أشرنا في الجزء الثاني صفحة 214 إلى هذا النزاع، وقلنا أن مرجع هذا النزاع إلى ثلاثة أنواع نواحٍ، وذلك حسب اختلاف عباراتهم أي الإخباريين. الأولى، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القصد. هل مراد الإخباريين على أن الشارع ينفي حجية القصد؟ واضح المسألة؟ هل كلامهم على أنه لا بد وأن يكون الأمر عن طريق أهل البيت وعن طريق الكتاب والسنة؟ هل مرادهم على أن الشارع ينفي حجية القطع؟ هل هذا مرادهم؟ هذا محتمل يكون الشيخ من المحتملات. الثانية، بعد فرض إمكان حجية القطع، هل إذا كان القطع حجة، إذا كان القطع حجة، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ هل هناك من دليل يدل على أن الشارع المقدس نهى عن الأخذ بحكم العقل؟ وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم. أرجو التوجه. هناك قلنا على أن هجمة شديدة من قبل الإخباريين على العقل، هل هناك من هجمة شديدة على حجية القطع؟ هل هناك من هجمة شديدة من قبل الإخباريين على حجية القطع، وأنهم يقولون أن الشارع المقدس نهانا عما يحصل إلينا من اليقين؟ هل هناك هكذا شيء؟ أو أنهم يقولون أن لنا باليقين من طريق عقولنا؟ فرق إخواني واسع بين المقامين، لا تخلط الأمور. أن لنا بالقطع بشريعة رسول الله، في الأحكام والفروع من غير أهل البيت، هذا كلام. أو أن نقول أن الشارع المقدس قال القاطع لا يعتبر قطعه إلا أن يكون القطع عن طريق أهل البيت. إذا كان بهذا المعنى أن القاطع قطعه ليس بصحيح، هل المراد أن الجزم الذي يحصل واليقين الذي يحصل للإنسان لأن سبل القطع كثيرة، رب قاطع كما تقدم بالأمس قطع عن طريق علم الكف، وآخر عن طريق علم الفنجان، وثالث قطع لطيف وحلم رآه فجزم لذلك، وعل البعض يقطع بكثير من الأمور، هل جاء الشارع ليقول لنا أن قطعكم الحاصل من طريق التقليد، من طريق الأكثرية، من طريق كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا في الحقيقة لا اعتبار به لأنه ليس بعلم، لأنه ليس بعلم، نحتاج إلى قطع عن مناشئ صحيحة علمية ككونه حاصلا من الكتاب والسنة، أو ككونه حاصلا من طرق علمية صحيحة وسليمة. أهكذا جاء البعض من الإخباريين ليتكلم عن مثل هذا المقام أو عن شيء آخر؟ يقول الثانية بعد فرضي، بل وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا ينجز ولا يجوز الأخذ به. أرجو التوجه، القطع ليس بحجة، هذا كلام. هل الإخباري يقول أن الجازم القاطع المتيقن الذي يرى نفسه عالما ليس علمه بحجة وليس كشفه بكشف؟ ليس كشفه بكشف، لا أظن أن أحدا ينازع في ذلك. هل كشفه إذا كان عن غير طريق أهل البيت يكون حجة أو لا يكون؟ هل الترديد الذي تردد به البعض من الإخباريين تردد في المناشئ والسببيات أو تردد في أصل القطع؟ ثم هناك كلام آخر، هل يمكن أن نفترض أمرا بهذا النحو ونقول الأحكام الإلهية قد تكون بنحو الفعلية والتنجيز، وقد تكون بنحو القضايا الحقيقية التي لم تبلغ مرتبة الفعلية والتنجيز، والذي يبلغ مرتبة الفعلية والتنجيز مع كونه ثابتا في نفس الأمر والواقع، البالغ مرتبة الفعلية والتنجيز هو الذي يكون عن طريق أهل البيت، وما لم يكن عن طريق أهل البيت لا يكون منجزا أي فعليا. هكذا حاول البعض أن يفسر بعض العبارات للإخباريين، بل وقد ادعى كذلك أن الحكم الشرعي لا ينحصر ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت عن طريق الكتاب والسنة. أقول والكلام للشيخ المظفر، وما رد هذه الدعوة؟ يا دعوة، دعوة الإخباريين أن القطع بما هو قطع ليس بمعتبر ما لم يكن القطع عن طريق أهل البيت. يقول وما رد هذه الدعوة، أي من الإخباريين، في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام بالعلم بها. هناك مسألة عرفناها جميعا، هل الأحكام مقيدة بالعلم بها أو الأحكام ثبتت كقضايا حقيقية؟ ثبتت كقضايا حقيقية منجزة على من علم بها حسب الظاهر. القضايا لو قيدت بعلمي، الأحكام والأمور لو قيدت بعلمي وبعلمك لصار دورا، لا حكم إلا ما علمنا به، ولا نكون عالمين به إلا إذا ثبت هناك حكم. هذا أمر كيف نسبه؟ الشيخ المظفر إلى بعض الإخباريين، وهو من بديهيات الفقه، وهو من بديهيات الفقه، على أن الأحكام أن هناك شريعة ثبتت بنحو القضايا الحقيقية بكتابها وسنتها، بكتابها وسنتها. فيقول أحسن توجيه أن نقول به وأن نوجه به كلمات الإخباريين على أنهم يقصدون في المقام على أن الأحكام مقيدة بالعلم، وإذا كانت الأحكام مقيدة بالعلم فإذا يلزم منه الدور، فكلامهم يكون غير صحيح. أكثر الشراح أشكلوا على الشيخ المظفر، شيخنا الكلام ليس بهذا المستوى. أكثر الشراح من الأصوليين أشكلوا على الشيخ المظفر، شيخنا الكلام ليس بهذا المستوى. أن الإخباريين يقولون على أن الأحكام مقيدة بمن؟ بالعلم مطلقا، هذا لا يقولون به. بالعلم، بالعلم أي من طريق أهل البيت، وإذا كان من طريق أهل البيت يرجع كما يقول الشيخ المظفر، فإذا الأحكام مقيدة بالعلم يلزم منه الدور، ولا يقول به القائل. يريد أن يقول أن ما قاله الإخباريون على أن الأحكام مقيدة بالعلم عن طريق المعصومين، وإذا كانت مقيدة بالعلم عن طريق المعصومين صارت كتقييد الأحكام بالعلم، وتقييد الأحكام بالعلم يلزم منه الدور، فيلزم أن يكون الإخباريون يقول أن الأحكام مقيدة بالعلم. فرق بين المقامين، فرق. كون الأحكام مقيدة بالعلم لا يقول به قائل، لأنه دور، ولا يعقل أن يتكلم متكلم ويقول لا حكم إلا إذا علمت به، ولا أعلم به إلا إذا كان هناك حكم. هذه مقدمات قرأها المبتدئ في المنطق فضلا عن الفاضل، فضلا عن أكابر العلماء. فلذا الكثير من المتأخرين أشكلوا على الشيخ المظفر على أن المسألة لا يمكن أن تكون بهذا النحو. فإذا حاول البعض أن يوجه ويقول الأحكام تنجزها فعليتها مقيد بالعلم عن طريق أهل البيت، وفسر كلمات الإخباريين بهذا التفسير. تنجزها فعليتها مقيد بأي شيء؟ بالعلم بها عن طريق أهل البيت، وهذا أيضا ليس بصحيح، وهذا أيضا ليس بصحيح. الذي يظهر من كلمات الإخباريين أن العقل قاصر، كما وأن الإنسان قاصر أن يتوصل إلى الشريعة إلا عن طريق الأنبياء، وأن الإنسان قاصر أن يعرف بطون الشريعة وتطبيق الحكم الإلهي كقانون إسلامي إلا عن طريق الأئمة المعصومين، كذلك العقل قاصر أن يتوصل إلى أحكام الشريعة إلا عن طريق أهل البيت. هذا هو الذي أراده الإخباريون. أما المسلمات التي طرحت في القرون المتأخرة كمقدمة الواجب والحسن والقبح وما شاكلها، فما كانت من جملة المسائل حتى تطرح محلا للنزاع، وإن شاء الله سنأتي ونتكلم على أن محور الكلام كان في البراءة، وهو ليومنا هذا نزاع إخباري أصولي لا نتردد فيه. لكن لا أي براءة، أي براءة إخوان؟ البراءة بمعنى قبح العقاب بلا بيان، وهي البراءة الأصلية، أيضا قلت ليست محلا للنزاع. هذه مسألة عقلية، وهي قبح العقاب بلا بيان أو قبح العقاب بلا وصول البيان على أي فرض فرضناه، هذه أيضا ليست محلا للنزاع. محل النزاع ها هنا من بعد مجيء الشرع وتحقق البيان، من بعد مجيء الشرع وتحقق البيان، هل أدلة البراءة تثبت البراءة في الشبهة الحكمية، أو أن أدلة الاحتياط توجب علينا بنحو الاحتياط الواجب أن نكون محتاطين في الشبهة التحريمية؟ ها هنا محل النزاع. فإذا محل النزاع في براءة أو احتياط في مرحلة الشرع لا قبل مرتبة الشرع، وهو قبح العقاب بلا بيان. أقول والكلام للشيخ المظفر، ومرد هذا البحث الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، أي الحكم لا يكون حكما ثابتا إلا إذا حجم به أنه من طريق الكتاب والسنة. ثم يقول: وهذا خير ما يوجه به كلام الإخباريين، خير ما يمكن أن نوجه به كلام الإخباريين القائلين على أن الأحكام لا بد وأن تصل إلينا عن طريق أهل البيت أنهم قيدوها بالعلم. ثم يقول: ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجهل. يقول: نحن نعلم على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولا يمكن أن تتقيد الأحكام بالعلم بها لأنه يلزم منه الدور. قلنا: كلمات الإخباريين ليست في هذا الموطن أبدا ومطلقة، كلمات الإخباريين في عدم تمكن العقل من وصول إلى الأحكام الشرعية عن غير طريق أهل البيت، لا ما كان من الواضحات العقلية. هناك استدلالات عقلية في باب البرهان، وهناك واضحات بديهية كمقدمة الواجب واجبة، وهناك سميناه بالآراء المحمودة أو سميناه بالأخلاق أو سميناه بأي تسمية هي محل اتفاق بين جميع العقلاء، كمسألة التحسين والتقبيح العقليين. فقلنا أنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص ككونها عن طريق أهل البيت. وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكان نفي حجية القطع، لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هناك على أنه يلزم الدور أو يلزم الخلف أو ينشأ يلزم ما شاكل هذه الأمور. وأما ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من نحو قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قباله مثل قولهم إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أرجو توجه إخواني، قلنا لا نريد أن نكون مقلدين ولا نريد أن نتبع الكلمات بلا تنقيح محل بحثها ونزاعها. يقينا وبلا شك ولا ريب، باتفاق من علماء الشيعة إخباريين كانوا أو وصوليين، أن هذه الروايات مقبولة، إن دين الله لا يصاب بالعقول وأن العقل هو الحجة الباطنة. أين العقل الممدوح وأين العقل المذموم؟ لابد أن ننقح محل البحث. أما نطرح كلمات بعناوين كلية لتكون سببا لمشكلة وكأن مثبت للعقل ونافي للعقل بإطلاق الكلمة، هذا كلام غير صحيح ولا يتناسب مع البحوث العلمية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.